الرحيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، كنا نتدارس ترجمة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي راوية الحديث الذي رواه الإمام البخاري في جامعه، رواه الإمام الترمذي في جامعه، عن شيخ المحدثين وسيد المسلمين أبي عبد الله البخاري عليهم جميعا رحمة الله، عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، فلا نعرف في هذا الباب إلا حديث أمنا عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أورد الإمام الترمذي هذا الحديث كما تقدم معنا في الباب الخامس من أبواب الطهارة، فيما يقوله الإنسان إذا خرج من الخلاء. وبعد أن انتهينا من دراسة إسناد الحديث، وصلنا إلى مدارسة ترجمة راوية الحديث أمنا عائشة رضي الله عنها، الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله على نبينا وآله وأزواجه صلوات الله وسلامه. وقد تقدم معنا إخوة الكرام شيء من ترجمتها العطرة المباركة، وكنت سنتدارس أحوالها ضمن ستة أمور، أولها فيما يتعلق بفضلها وأفضليتها، ثانيها فيما يتعلق بحب نبينا صلى الله عليه وسلم لها محبة خاصة، والأمر الثالث في أسباب حبها وتقديمها على غيرها رضي الله عنها وأرضاها، والأمر الرابع في زواج نبينا صلى الله عليه وسلم من أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهذه الأمور الأربعة تقدمت معنا مدارستها، وبقي معنا أمران أسأل الله أن ننتهي منهما في هذه الليلة وفي الليلة الآتية إن أحيانا الله، لنتدارس في هذا الأسبوع ما يتعلق بفقه هذا الحديث أيضا، لنشرع بعد ذلك في مدارسة الباب السادس من أبواب الطهارة بعون الله جل وعلا. الأمر الخامس من ترجمتها العطرة الطيبة فيما يتعلق بقيامها بجميع أمور الدين، من تعظيم لرب العالمين وشفقة على المخلوقين، والأمر السادس في حب الله لها وغيرته عليها ودفاعه عنها، وهذا سيأتينا كما قلت غدا إن شاء الله. أما الأمر الخامس إخوة الكرام فيما يتعلق بعبادتها لربها وبشفقتها على خلق الله جل وعلا، نتدارسه أيضا ضمن ثلاثة أمور مختصة. أولها فيما يتعلق بعبادتها لله في صيامها وصلاتها وخوفها وخشيتها من ربها جل وعلا، والثاني فيما يتعلق بعد ذلك بكرمها وجودها ومساعدتها للمخلوقين. وسأختم ترجمتها في المتعلقة بالأمر الخامس هذا في خلقها الذي ينبغي أن يقتدي به نساؤنا الصالحات في هذا الوقت، في حيائها ومحافظتها على حجابها واحتشامها نحو المبصرين ونحو العميان ونحو الميتين رضي الله عنها وأرضاها وعن سائر أمهاتنا والصحابة أجمعين. إخوتي الكرام، أما فيما يتعلق بالأمر الأول في عبادتها لربها وتعظيمها له، فهي من العابدات القانتات المجتهدات في ذلك، وكيف لا وهي زوجة السيد العابدين وإمام الزاهدين وخير خلق الله أجمعين على نبينا وآله وأزواجه وأصحابه صلوات الله وسلامه. وقد بلغ من جدها واجتهادها في طاعة ربها أنها بعد موت نبينا عليه الصلاة والسلام واظبت على الصيام، وما كانت تفطر إلا الأيام التي نهينا عن الصيام فيها 4 أيام في السنة، يوم الفطر ويوم الأضحى، وثلاثة أيام من أيام التشريق، المجموع 5، وليس كذلك 5 أيام نهينا عن صيامها، وما عدا هذا فكانت تصوم الدهر رضي الله عنها وأرضاها. نعم، في حياة نبينا عليه الصلاة والسلام ما كانت تفعل ذلك من أجل تفرغها للقيام بخدمة النبي عليه الصلاة والسلام، فبعد أن توفي عليه صلوات الله وسلامه وانتقل إلى جوار ربه إلى الرفيق الأعلى، لا بقي شيء إذا يشغلها عن هذه الطاعات، وخدمة النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من صيامها نافلة، لا بقي شيء يشغلها عن هذه الطاعات، فكانت تسرد الصوم وتواصل. وهذا ثابت عنها بالأسانيد الصحيحة، كانت تسرد الصيام تعظيما لذي الجلال والإكرام. فكذلك في طبقات ابن سعد في الجزء الثاني صفحة 68 و75 بإسناد صحيح عن القاسم بن محمد وهو ابن أخيها وهي عمته ابن محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، فهي عمته، ينقل عنها أنها كانت تصوم الدهر وأنها كانت تسرد الصوم، ونقل عنها ذلك سعد بن إبراهيم أيضا أنها كانت تصوم الدهر رضي الله عنها وأرضاها. ولا يقولن قائل نهينا عن صيام الدهر كما نهينا أيضا عن أن نقرأ القرآن كما نهينا أيضا أن نقرأ القرآن في كل يوم أو في كل ليلة، لا يقولن قائل هذا. فهذا في من يشق عليه ويترتب عليه ملل ونفور من العبادة، وأما من كان يتحمل فهو أدرى بنفسه، والصحابة هم أعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلامه، ولذلك قرر أئمتنا أنه ما ورد من أحاديث تنهى عن صيام الدهر وعن قراءة القرآن في أقل من 3 هذا محمول على من يسأل أو يترتب على ذلك محذور. وقد بحث في هذه الأمور الإمام اللكنوي في كتابه إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة، ووفق بين النصوص الشرعية الثابتة عن خير البرية عليه الصلاة والسلام التي تنهى عن صيام الدهر وعن قراءة القرآن في اليوم والليلة وختم القرآن في اليوم والليلة، وبين ما تواتر عن صالح هذه الأمة من الصحابة فمن بعده الدهر وقراءة القرآن في ليلة أو فيما هو أقل من ذلك، كيف تنوفق؟ قال إن تلك النصوص التي تنهى محمولة على واحدة من أمور 10، فمن اتصف بواحد منها فالنهي يقع عليه وإلا فلا حرج عليه. وهذه الأمور 10 ختم بها كتابه الإمام اللكنوي، والكتاب في قرابة 170 صفحة، فانظروا آخر الكتاب في قرابة في صفحة 47 و100 إلى صفحة 55 و100، قرر هذه الأمور 10 بعد أن استخلصها من الحوادث والنصوص والتخريجات في الكتاب، ثم انتهى بعد ذلك إلى هذه الأمور 10، فأسردها سردا ولعل الله يسهل الكلام عليها تفصيلا ضمن مباحث الحديث التي تأتي معنا في المستقبل إن شاء الله. أولها إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة، والإمام اللكنوي من علماء الهند الصالحين، وتوفي 400,000 للهجرة، 1300 و400 هجرة، يعني صار له أكثر من 100 سنة، وليس كذلك؟ أكثر من 100 سنة، 100 سنة وعشر سنوات عليه رحمة الله، من العلماء الصالحين، له هذا الكتاب وله كتب كثيرة في الحديث نافعة. انظروا الآن يعني ما يتعلق كما قلت بهذه المسألة، إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة، لكن ضمن هذه الضوابط، أولها قال الجواز محمول إذا لم يحصل هناك ملل يفوت التذاذ العابد بالعبادة ويفوت حضور قلبه. فإذا كان يقوم بالعبادة ويتلذذ وقلبه حاضر ويكثر أن يقوم الدهر ويقوم الليل ويقرأ القرآن كل ليلة مرة من أوله لآخره، قلبه حاضر، تلذذه موجود، قال هذا لا يقع عليه نهي. وقلت لكم ما ذكر جزئية إلا قررها بأحاديث صحيحة، يصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد فلينام، كل جزئية ذكر عليها أدلة صحيحة. فقال مما يدل على أن النهي إذا حصلت سآمة وملل، كون الإنسان يعلق حبلا في السقف ويصلي فإذا نعس يتأرجح بهذا الحبل ليدفع النعاس عن نفسه، في الحقيقة هذا صار ملل وسآمة وإكراه للنفس. لكن إذا كانت نفسه تقوم بذلك عفوا دون جهد وتعب والنفوس تتساوت، فنحن إذا قمنا ليلة واحدة نتثاقل لما فينا مما فينا، ونسأل الله أن يتوب علينا. وذاك إذا يعني ترك ساعة من القيام يتثاقل ويرى أن حياته في القيام، فما يمكن أن نقيس حالنا عليه، ولا يمكن أن نعطيه حكمنا، ولا يصلح أن نقيس الملائكة على الحدادين، ولا أن نقيس البيض على الباذنجان، وكل واحد له حكم فليأخذ بما يليق بحاله. ليصلي أحدكم نشاطه، إذا كان نشاطه في أربع ركعات صلي أربع ركعات، وإذا كان نشاطك في قيام الليل بأكمله نقول لا لينا لينا ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. إذا النهي هذا في من يعتريه سآمة، في من يفقد التلذذ وحلاوة المناجاة، يكره القلوب على ذلك، القلوب إذا أكرهت عنيت إذا ما أكرهها، وذلك يعني العمل يحصل لها فيه بهجتها وسرورها فلا حرج. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال النهي منصب على من حمل نفسه مشقة لا يطيقها، وأما إذا كان يقوم بذلك ويطيقه فلا حرج عليكم من الأعمال بما تطيقون، فلا يمل الله حتى تملوا. فإذا كان يطيق القيام ويطيق مواصلة الصيام ويطيق قراءة القرآن كل ليلة فلا حرج. الأمر الثالث قال الذي ينصر إذا فوت ما هو أهم مما يقوم به من العبادة، كما لو كان الإنسان مشتغلا بالتعليم ودروس العلم فترك ذلك من أجل أن يتفرغ للنوافل، فهذا في الحقيقة ضيع شيئا عظيما مقابل أمر يسير. فإذا كان لا يضيع ما هو أهم فلا حرج. وهكذا إذا كان يقوم الليل يضيع صلاة الفجر، لا يا عبد الله لا تقوم، قم قبل الفجر بربع ساعة أحسن من أن تقوم الليل من أوله لآخره وتغلبك عيناك وتنام عن صلاة الفجر، ولأن يشهد الإنسان صلاة الفجر في جماعة خير له من قيام ليلة، فكيف لو كان صلاة الفجر ستضيع؟ إذا إذا كان سيفوت ما هو أعظم من الطاعة النازلة التي سيقوم بها منها وإلا فلا. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع قال أنه ينفرض على من يضيع حقا شرعيا، وإذا كان لا يضيع حقا شرعيا فلا يقع عليه النهي. الناس ليس سيضيع لأنه أعظم من الطاعة، هنا حقوق الناس، كما لو كان سيضيع حقوق الأهل، حقوق الضيف، حقوق واجبات نحو العباد سيضيعها لو قام بقيام الليل، الزوجة لها حق لكن ما أعطى حقها، نهاره قائم وليله قائم، يعني هي هل تتطلع إلى غيره؟ لا. لكن لو قدر أنه أعطى الزوجة حقها ثم قام من نجاة ربه إلى الفجر هل عليه حرج؟ ما ضيع حقا شرعيا ولا فرط في أمر يجب عليه، وأعطى كل ذي حق حقه. الأمر الخامس النهي في من يبطل الرخص الشرعية ويعدها باطلة ويعتبر العامل بها عاطلة. هو قام الليل وقام الدهر، فقيل له فلان لا يقوم من الليل إلا ثلثه، قال هذا بطال، قل له البطال أنت. صاب هذا قف عند حد، أنت فعلت ما تطلقه، لا تتهجم على غيرك مما رغب الشرع المطهر فيه. فإذا قام ثلث الليل فعلى هدى. فإذا الرخص الشرعية بأن يقوم الإنسان على حسب ما في وسعه لا يجوز أن تعدها باطلة ولا أن تعد العامل بها عاطلة. هم على هدى فعلوا ما في وسعهم وأنا أرجو رحمة ربي عندي مشاق أكثر منهم فلا حرج. الأمر السابع النهي يكون إذا أوجب ما لم يوجبه الله أو حرم ما لم يحرمه الله. وأما إذا قام بتلك الأمور دون إيجاب يعني هو لو قام الليل وقال هذا واجب ومن لم يقم الليل أثم وعصى ولو صام الدهر واعتقد وجوبه وتحريم الفطر في الدهر فإذا أفطر أياما يقول هذا حرام فجعل صيام شوال كصيام رمضان يقول بالحقيقة أدخلت في دين الله ما ليس منك فعبادتك مردودة عليك. فإذا لم يفعل هذا فلا حرج عليه أيضا. هذه سكة أمور أليس كذلك؟ السابع أن يوفي العبادات حظها عندما يقوم بها. فإذا لم يوفيها حظها فالنهي ينصب عليه وينهى عن تلك العبادة. فإذا أراد أن يقرأ قراءة هذرمة فلا يعني ما يقول ولا يفقه ما يقرأ ويصلي كنقر الديك فنقول له لا هذه العبادة أنت منهي عنها. فقال أنا أقوم الليل نقول صلي نشاطك لعبادة مشروعة أحسن من أن تسر بهذه الحالة التي ليست مشروعة. هذرمة في القراءة لا تعطي القراءة حقها من أحسان التجريد لا تعمل عقلك في التفكر والتدبر. نعم تختم كل ليلة ختمة أو ختمتين لكن حروف كلها متداخلة كأنك تقرأ شعرا. لا رتل القرآن ترتيلا. إن قال أنا إن فعلت ذلك لن أقرأ كل ليلة إلا ثلاثة أجزاء قل يقرأ جزءا واحدا خيرا من الختمة بكاملها هدرمة. واضح هذا؟ لابد له من ضبط الشرعين. ولذلك ما نقل عن سلفنا كعثمان وغيره رضي الله عنهم من الصحابة الكرام أنه يقرأ القرآن في ركعتين يلزم أنه لا يفعل هذا هدرمة. وتصاحبه ألفاظ الله جل وعلا ومعونته فيبارك له في الوقت فيقرأ قراءة مرتلة ويمد الله له في الوقت ويبارك له فيه بحيث يختم القرآن في ركعتين لكن قراءة مرتبة متقنة يستنبط منها ويتدبر ويتفكر. وإذا قال لا أقوى على هذا فقل له صلي نشاطك واقرأ نشاطك حسب ما تطيق وتتحمل. الأمر الثاني إذا فعل ما فعل من طاعات والتزم بها ينبغي أن يداوم عليها وأن يعلم من نفسه ذلك ولا ينبغي أن يتركها. فأحب العمل إلى الله أدومه وإن فعل. فقال أنا يعني سأنشط بعض الليالي وأحييها من أولها لآخرها ثم أترك القيام. قل له لا قم كل ليلة 10 دقائق أحسن أن تقوم ليلة لكاملة في السنة ثم تترك القيام بعد ذلك. وأحب العمل إلى الله ما داوم عليه فعل. فإذا عملت عملا من أمور الخير لا تتركه. فإذا كنت تثق من نفسك التحمل فلها ونعمت وإلا فخذ ما تطيق من أمر لأن من شرع في عبادة وتركها كالمعرض عنها. فمن حفظ القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجزا. ولو لم يحفظه من البداية ليس له هذه العقوبة لأن التارك بعد الدخول في الشيء كالمعرض عنه وكالزاهد فيه كأنه ما رأى فيه فائدة فتركه. وهذا يدل على تفاهة وخناقة. فأنت في الأصل لو لم يعني تحصل فلوس ما هي أما حصلت الفلوس ثم جئت ونثرتها في البحر هذه حماقة فتسأل عنها. أما ما عندك فلوس من البداية ما عندك. وهنا كذلك قمت بطاعة ثم بعد ذلك تركتها بكسل وفتور وتواني وعجز هذا لا يصح ولا يصح. الأمر الثالث أنه يكون في من يتسبب أيضا بملل غيره يتسبب إلى ملل غيره. هو لا يمل لكن يفعل عبادة يؤذي غيره ويتسبب له فيها بالملل كما لو كان إماما وأراد أن يحيي الليلة للقرآن من أوله لآخره. فالناس إذا كانوا لا يطيقون إذا كان عندك جد ونشاط وأنت لا يعتريك الملل فإذا تراه الملل لا يجد إلا إذا وثق لأنهم يقبلون فلا حرج. ولذلك لا ينبغي للإمام أن يطول ما لم يعني يرد له به الترخيص بقراءته، لأن يعني كونه يقرأ مثلا سورة قاف أو سورة السجدة سورة الإنسان في صلاة الفجر يقول طول نصلي أو لا نصلي، قلت تصلي أو لا تصلي لي ولكن هذه صلاة السنة واضح هذا. لكن لو أراد أن يقرأ مثلا سورة البقرة مثلا في صلاة العشاء حقيقة ينهى ويمنع إلا إذا رضي المأمون، قال يسرنا أن تقرأ فينا كل ليلة ثلاثة أجزاء صلاة العشاء فلا حرج، وما عدا ذلك تلتزم بما لا يشق فيه على الناس. إذا كان هو لا يمل لا ينبغي أن يتشبث بملل لغيره أيضا. هذا الضابط التاسع وعاشر الأمور وهو آخر الضوابط، ألا يعتقد أن ما يقوم به هو أفضل مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد منه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام هو الكامل، وما صدر عنه من تشريع هو الكامل الأكمل، وذاك الهدي الأتم الأحسن، وأنا ما أفعل هذا لأنني أفضل أو لأن هذه الكيفية أحسن، لكن لا، إنما أنا أفعل هذا لأنه رخص لي في فعله. وإذا صام الإنسان وأفطر وتهجد ونام أفضل، لكن رخص لنا إذا تحملنا وما وقعنا في واحد من هذه المحذورات أن نقوم وأن نصوم، وعليه أنا ضمن دائرة الجواز، واضح هذا؟ ضمن دائرة الجواز فلا حرج. لهذه الضوابط العشرة نستطيع أن نرد ما نقل عن سلفنا الكرام من قراءة للقرآن في ليلة، وأحيانا بعضهم كان يقرأ في الليلة ثلاث ختمات، ثلاث ختمات، لأنني ذكرت هذا في بعض المواعظ المباحث النبوة قال المغني سليم بن هكر وهو من أئمة التابعين، كان يختم كل ليلة ثلاث ختمات ويباشر أهله ثلاث مرات، ولما توفي قالت له نعم الزوج أن ترضي ربك وأهلك، فيقول كيف أختم ثلاث ختمات؟ يقول لا تقف المجدين على نفسك، أولا يبارك الله لهم في الوقت، الله على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. يعني ما ألفه أئمتنا لو نحن أردنا أحيانا أن نكتبه، الإمام ابن الجوزي مصنفاته زادت على 500 مصنف، والسيوطي زادت على 700 مصنف، يعني 700 بالأسماء، بعض المصنفات أكثر من 20 مجلدا. فلو أردت أن تكتبها كتابة لانتهى عمرك وما انتهت، فكيف هذا؟ هذا موضوع آخر، هذا موضوع آخر. كتاب الإتقان للإمام السيوطي الذي طبع في 4 مجلدات الطبعة الحديثة، هذا جعله مقدمة تفسير الله، مقدمة تفسير، وتفسير للآن يعني في عالم المخطوطات، هذا هو المقدمة، لا إله إلا الله. فلا تقف نفسك عليهم ولا تقف أولئك على نفسك، كل واحد يأخذ ما يستطيع، وكل إناء له حجم ويتسع على حسب حجمه، فيختم ثلاث ختمات كيف؟ هذا موضوع آخر. سعيد بن جبير عليه رحمة الله كان يختم القرآن ما بين المغرب والعشاء، وكانوا يؤخرون العشاء إلى ثلث الليل الأول إلى آخره، مهما كان لا ليس بينه العشاء و يعني المغرب وآخر ثلث الليل الأول لا يوجد 6 ساعات ولا يوجد 5، يعني ولا يمكن قراءة القرآن بأقل من 6 ساعات مهما كان الإنسان حافظا متقنا مسرعا، مهما كان يقرأ القرآن كل ليلة ما بين المغرب والعشاء. والإمام النووي في التبيان يقول أكثر ما بلغنا عن بعض الصالحين أنه كان يختم 8 ختمات في اليوم والليلة، 4 في النهار و4 في المساء، هذا في كتاب التبيان. فلهم أحوال خاصة يبارك الله لهم في أوقاتهم، فإذا ما وصلنا لهذا كما نقف عند حدنا، ولا داعي بعد ذلك أن نستفتح على أئمتنا. وأما أن يأتي الإنسان بعد ذلك يقول ورد في المسند والسنن الأربع إلا السنن النسائي والحديث رواه الدارمي من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3، وعليه لا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن في أقل من 3، كل عبد الله هذا الحديث الذي قاله نبينا عليه الصلاة والسلام خير من فهمه الصحابة الكرام، فعثمان بن عفان رضي الله عنه عندما كان يحكي في ليلة واحدة في ركعتين يعني خلف السنة قف عند حده. إذن هذا محمولا على ما تقدم معنا من تخريجات وتأويلات في الجمع بين النصوص الشرعية، لكن كما قلت آخرها يبقى معنى فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل والأفضل والأحسن، وأولئك ضمن دائرة الجمع. وإذا كان كذلك فالأمر سهل يسير، وهذا الذي نقل عن أمنا عائشة وهي زوجة خير خلق الله عليه الصلاة والسلام بالإسناد الصحيح: تصوم الدهر ولا صام من صام الدهر. كيف هذا؟ نقول ذلك في من يسأل، في من يشق عليه، في من يعتقد أن هذا أفضل، في من ما لنا ولرسول الله عليه الصلاة والسلام، أين نحن من قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فينبغي أن نجده في العبادة أكثر من لا. الآن ستدخلون في دائرة البدعة قسم عند حد، واضح هذا؟ لأنكم سترون أن ما تقومون به أكمل مما عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لا، قف عند حدكم. أقوم وأفطر، أصلي وأرقد، أنام وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولقدر أنهم ما فعلوا ما فعلوه بهذه العلة، قالوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل. لكن إذا أطقنا نحن يعني زيادة على ذلك، لا حرج في ذلك دون أن نرى أن ما نحن عليه أكمل، دون أن يحصل شآم لنا أو لغيرنا، دون أن نضيع حقا واجبا ينبغي أن نقوم به، دون هذه المحترزات العشر التي ضبطتها نقلا عن هذا الإمام المبارك الإمام اللكنوي، وانظروها في هذا الكتاب إخوة الكرام. وهذه أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تقوم الدهر. وقد عد الإمام الزركشي من خصائصها وفضائلها في الكتاب كما تقدم معنا الإجابة فيما استدركته أمنا عائشة رضي الله عنها على الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، عد في الخصيصة السادسة والثلاثين من خصائصها وأورد لها 40 خصيصة أنها كانت تصوم الدهر. هذا من خصائص أمنا عائشة رضي الله عنها وجدها واجتهادها، وكما قلت لا يعتبر هذا خروجا عن الهدي النبوي على نبينا صلوات الله وسلامه بالشروط التي تقدم ذكرها وبسطها. قال الإمام النووي في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن صفحة 48، والكتاب ينبغي أن يقرأه طالب العلم مرات ليس مرة واحدة، وكلما قرأه لا يشبع منه. التبيان في آداب حملة القرآن يقول في صفحة 48 بعد أن ذكر حال السلف في الختم، وكما قلت أقصى ما بلغ يقول 8 ختمات، 4 في النهار و4 في الليل، يقول الاختلاف أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص. فمن كان يظهر له بدقيق الفكر تطائف يستنبطها فليقتصر على قدر ما يحصل له ذلك. يقول أنا إذا قرأت قراءة مرتبة هادئة أستنبط معاني وفوائد وتفاعل مع القرآن وأخشى، نقول تقتصر على المقدار الذي يحصل لك به ذلك جزءا نصف جزء على حسب ما تحصل هذه الفوائد اقتصر. ومن كان مسؤولا بنشر علم أو بمهمات الدين فليقتصر على قراءة القرآن بما لا يحصل به إشلال بما هو مرفض له. أنت أمين، أنت مثلا مدرسا معلما، فإذا شغلت نفسك بقراءة القرآن ضيعت الرأي، وإذا شغلت نفسك بقراءة القرآن وقيام الليل ما تفررت لنشر العلم وتعليم العباد. تقتصر على ما لا يضر بما أنت مرصد له ووقفت حياتك من أجله. ثم قال: وإن لم يكن من هؤلاء، ليس ممن يستخرجون اللطائف والأحكام بدقيق الفكر، وليس هو يعني مرصد لمصلحة عامة من تعليم علم أو رعاية شؤون الأمة، فليستكثر ما أمكنه من غير ملل ولا هذرمة، فليستكثر ما أمكنه ما يطيقه من غير ملل ولا هذرمة. وهذا هو الوعي الشرعي، وهذا هو الفقه الديني الذي يجمعه بين هذه النقوط ويوفق بينها وبين من تلقاها عن نبينا عليه الصلاة والسلام من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. إذن هذه عبادة أمنا عائشة في صيامها، وانظر بعد ذلك إلى عبادتها في قيامها رضي الله عنها وأرضاها. أيضا كانت تقوم الليل وتكثر من قراءة القرآن ومن دعاء ربنا الرحمن. روى ابن معين في كتاب الحلية والأثر في الجزء الثاني صفحة 48، ورواه عبد الرزاق المصنف وابن أبي شيبة المصنف أيضا وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفسيريهما، ورواه البيهقي في شعب الإمام، أن أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تقوم الليل وتقرأ القرآن، فإذا وصلت إلى قول الله في سورة الطور فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم تقف وتقول اللهم من علي وقني عذاب السموم، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. هذا في حال من كان في أهلهم مشفقين خائفين، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ولا يجمع الله على عبده خوفين ولا يجمع له أمنين، فمن أمنه في الدنيا خوفه يوم القيامة، ومن خافه في الدنيا أمنه يوم القيامة. اللهم من علينا وقنا عذاب السموم. فكانت تقوم وإذا وصلت إلى هذه الآية تقول اللهم من علينا وقنا عذاب السموم. نرى الإمام ابن الجوزي في حكة الصفة في الجزء الثاني صفحة 31 في ترجمة أمنا عائشة رضي الله عنها، والأثر أشار إليه الإمام النووي في كتاب التبيان في صفحة 68، فبعد أن نقله الإمام النووي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه أجمعين قال وروينا أيضا مثل ذلك عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وخلاصة الكتاب عن القاسم بن محمد رضي الله عنه الذي هو ابن أخيها كما تقدم معنا وهي عمته، قال كنت إذا غدوت يعني إلى العمل وإلى السوق في الصباح أريد أن أذهب إلى شأني أبدأ ببيت عائشة رضي الله عنها ببيت عمتي يسلم عليها. قال فذكرت يوما وغدوت يوما فدخلت عليها فرأيتها تقرأ القرآن وتبكي وتردد هذه الآية فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. في الصباح بعد طلوع الشمس وتذيع عمل تقرأ وتردد وتبكي وما شعرت بدخوله ولا باستئذانه. يقول القاسم بن محمد رضي الله عنه يقول فوقفت وراءها حتى مللت الوقوف وهي تردد الآية وتبكي تردد الآية وتبكي. قل فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي ثم رجعت فإذا هي كما هي قائمة تبكي وتصلي وتردد هذه الآية قائمة مصلية داعية قانتة خاشعة. أمنا عائشة رضي الله عنها هذه صلتها بالله، ومع ذلك تستمع أيضا لخوفها ووجلها من ربها جل وعلا. فالأمر كما قال إنتنا ليس الخوف من كثرة الذنوب إنما الخوف من صفاء القلوب، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأكثر الناس خشية لله أعلمهم لله جل وعلا. تستمع لخشية أمنا عائشة ووجلها من ربها جل وعلا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. روى ابن سعد الصدقان والإمام أحمد في المسند والبخاري في صحيحه والحديث من أصح الأحاديث فهو في صحيح البخاري عن عبد الله بن أبي مليكة، وهو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة من أئمة التابعين أدرك 30 من أصحاب النبي الأمين على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، وتوفي سنة 1700 للهجرة. حديث مخرج في الكتب الستة، إمام ثقة فقيه عدل الرضا. عن عبد الله بن أبي مليكة رضي الله عنه قال استأذن ابن عباس رضي الله عنه أجمعين على أمنا عائشة رضي الله عنها وهي مغلوبة في مرض موتها رضي الله عنها وأرضاها، فقالت أخشى أن يثني عليه أن يدخل ابن عباس ويثني
فيدخل على أمه يثني عليها بما هي له أهل فلا أهل منها ينفر. أخشى أن يثني علي وأنا الآن مغلوبة وفي حالة مرض ولعلني سأرحل إلى الدار الآخرة لا أريد أن يثني علي. فقيل لها يا أم المؤمنين إنه ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو من وجوه المسلمين هذا حبر الأمة وبحرها ترجمان القرآن لا يؤذن له. فقالت أدخل. فلما دخل قال لأمه رضي الله عنها وأرضاها كيف تجدينك؟ قالت بخير إن اتقيت يعني إذا كنت تقية لله أنا بخير بخير إن اتقيت. فقال لها ابن عباس رضي الله عنهما أنت بخير إن شاء الله أنت بخير إن شاء الله زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكح ذكرا غيرك ونزل عذرك ونزل عذرك من السماء نزل عذرك من السماء. وهي تبرئتك كما سيأتينا في المبحث السادس آيات تتلى في محاريب المسلمين عذرك من السماء نزل في براءتك وطهارتك وإثبات عفتك ومكانتك فأنت على خير زوجة النبي عليه الصلاة والسلام محبوبة إليه لم يتزوج ذكر غيرك وما تزوجك إلا بوحي من الله الله غار عليك وبرأك وأنزل عذرك من السماء. فخرج ابن عباس رضي الله عنهما بعد ذلك فدخل عبد الله بن الزبير وهو ابن أختها رضي الله عنهم أجمعين وهذا من محارمها الآن. فقالت دخل ابن عباس فأثنى علي وددت أني كنت نسيا منسيا وددت أني كنت نسيا منسيا. نعم إذا قلت هذا فقد سبقتك صديقة إلى هذا القول عندما قالت الصديقة مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وهنا من باب تواضعها واحتقارها لنفسها وخشيتها من ربها يا ليتني كنت نسيا منسيا أي شيئا لا يذكر ولا شأن لي ولا اعتبار. وضبط نسيا بكسر النون نسيا منسيا والنسي هو الشيء الحقير المطرح الذي لا يلتفت إليه ويقال لخرقة الحيض نسي وجمعها أنسى. يا ليتني كنت نسيا منسيا يعني خرقة بارية الخرقة التي تتمسح بها المرأة يا ليتني كنت نسيا منسيا يا ليتني كنت نسيا منسيا. وقولها هذا رواه أيضا الإمام عبد الرزاق في مصنف ومن طريق رواه أبو نعيم في الحليه انظر المصنف الجزء 11 صفحة 37 والحليه الجزء الثاني صفحة 45 ورواه ابن أبي شيبة في المصنف أيضا في الجزء 13 صفحة 59-300 ورواه الأئمة وكيع وهناد والإمام أحمد في زهدهم في كتب الزهد ورواه الإمام أحمد أيضا في كتاب فضائل الصحابة يا ليتني كنت نسيا منسيا نسيا منسيا. وقد بوب على هذا القول وذكر فيه ونظائر له من قول سلفنا من صحابة وتابعين رضوان الله عليهم أجمعين أئمتنا في كتب الزهد كما فعل وكيع وهناد. فقال باب من قال يا ليتني لم أخلق باب من قال يا ليتني لم أخلق. فأورد هذه الآثار عن أمنا عائشة وعن الصحابة الأبرار رضوان الله عليهم أجمعين بدءا من أبي بكر ومن بعدهم رضوان الله عليهم أجمعين كيف يقولون مثل هذه الكلمات. وقلت توجيهها من باب تعظيمهم لربهم واتهامهم لأنفسهم لا اعتراضا على قدر الله جل وعلا يا ليتني لم أخلق. وقد روى ابن سعد في الطبقات في الجزء الثاني صفحة 74 سنة بعدها عن أمنا عائشة رضي الله عنها أقوالا متعددة كثيرة تشبه هذه الجملة المتقدمة منها كانت تقول يا ليتني كنت شجرة يا ليتني كنت مدرة يا ليتني كنت حجرة. شجرة مدرة وهي طين متجمد حجرة. وكانت تقول وددت أن الله لم يكن خلقني شيئا قط
يا ليتني كنت شجرة أسبح. وكانت تقول يا ليتني لم أخلق ويا ليتني كنت ورقة من هذه الشجرة. وكانت تقول يا ليتني كنت نباتا من الأرض ولم أك شيئا مذكورا. وكل هذا كما قلت إخوتي الكرام من باب استهانها لنفسها واحتقارها لجهدها وتعظيمها لربها. وحذاري أن يظن أحد أن هذا من باب تسخط المقدور والاعتراض على العزيز الغفور، فحاشا سلفنا أن يصدر منهم ذلك، إنما من شدة خشيتها وخوفها من ربها تقول يا ليتني لم أخلق، يا ليتني كنت حجرة، كنت شجرة، كنت مدرة، كنت نباتا، كنت ورقة من هذه الشجرة، يا ليتني لم أخلق، يا ليت أمي لم تلدني مثل هذه الأقوال. كلها هذا معناها وتأويلها وورود هذا عن السلف جنسه متواتر. وقد بوب عليه كما قلت أئمتنا أبوابا بهذا الخصوص، باب من قال يا ليتني لم أخلق. إخوة الكرام، هذا فيما يتعلق بتعظيمها لربها من صيام وصلاة وخوف وخشوع وإخلاص. أما فيما يتعلق بمساعدتها لعباد الله فحدث ولا حرج. كنت فصلت الكلام على ذلك في مبحث النبوة عند جود نبي عليه الصلاة والسلام وكرمه عند بيان مسكنه وأساسه، وأن ذلك من باب الاختيار لا من باب عدم وجود عرض الدنيا، إنما كان يأتيه وينفقه ويختار بعد ذلك ما اختاره من هذه المعيشة المتواضعة على نبينا وآله صلوات الله وسلامه. وقلت إن ذلك الخلق ورثه عنه نساؤه، وبدأت بأمنا عائشة وقلت التفصيل سيأتي فيما بعد، فأعيد ما سبق مع إضافة شيء إليه على وجه الاختصار لننتقل للأمر الثالث إن شاء الله فيما ينبغي أن يستفيده النساء من حياة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. إخوتي الكرام، حقيقة إحسانها ومساعدتها لعباد الله وشفقتها عليهم لا نظير لذلك، لا نظير لذلك. وقد أخذت هذا من نبينا عليه الصلاة والسلام واستفادته منه، وهي حبيبة فستتخلق بأخلاقه عليه وعلى آله صلوات الله وسلامه. فاستمع لهذه القصص. يروي الإمام ابن سعد في الطبقات الجزء الثاني صفحة 67، وهناد بن السري في كتاب الزهد والأثر في حية بسند صحيح في الجزء الثاني صفحة 47 عن أم ذرة رضي الله عنها وأرضاها. والأثر ذكره ابن حجر في الإصابة والإمام ابن الأثير في أسر الغابة رضوان الله عليهم أجمعين، أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أجمعين أرسل إلى أمنا عائشة مالا في غرارتين، قدر هذا المال يكون 100,000 درهم، وفي رواية هناد في الزهد بلغ 80,000 درهم. أرسل إليه هذا المبلغ الكثير، فلما وصلها صبته من هاتين الغرارتين النعائين وبدأت تقسم وتوزع حتى حان المغرب، فقالت لجاريتها علي بفطوري، فأتتها بخبز وزيت لتستر عليه بعد أن وزعت 100,000 درهم، 180,000 درهم. فقالت لها جاري مئة ألف درهم. فقالت لها جاريتها هل لا تركت لنا درهما نشتري لحما نفطر عليه؟ الجواب الذي قالته أمنا عائشة أعظم بكثير من توزيعها لتلك الدراهم الكثيرة. قالت لو ذكرتيني لفعلت، لو ذكرتيني لفعلت. قلوب مستغرقة بالله جل وعلا لا تنتبه لحالها في هذه الحياة الدنيا. 100,000، 180,000 درهم تصب أمامها توزعها قبل غروب الشمس ثم تكثر على خبز وزن. إذا نختاروه من حياة الشرف والقلة لا لعدم وجود المال والثناء. لو أرادوا لسارت معه الجبال ذهبا
كما تقدم معنا في حياة نبينا عليه الصلوات الله والسلام. انظر لهذا الجنس ولهذا الخلق المحمود. ومثل هذا كثير. روى أيضا أبو نعيم في الحجة بن سعد في الطبقات عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أجمعين قال: رأيت أمنا عائشة رضي الله عنها تتصدق ب70,000 درهم وإنها لترقع جيب قميصها وإنها لترقع جانب درعها. إنها درع بال قميص قديم ترقعه وتتصدق ب70,000 درهم. وروى الحاكم في المستدرك بسند صحيح في الجزء الرابع صفحة 13 عن عروة بن الزبير أيضا قال: بعث معاوية بن أبي سفيان 100,000 إلى أمنا عائشة فما قامت من مجلسها حتى وزعتها ثم أفطرت على خبز وزيت. فقالت لها جاريتها بريرة: هل لا تركت لنا هنا غير أم ذرة درهما نشتري به لحما نفطر عليه؟ قالت: لو ذكرتني لفعلت. وثبت في الحلية عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر رضوان الله عليه أجمعين قال: أهدي إلى أمنا عائشة رضي الله عنها تلال من عنب فأمرت بتوزيعها ووزعتها. الآن الجارية احتاطت فاحتفظت بسلة عنب. فلما حان المغرب وكنا تفطر تصوم الدهر فتريد أن تفطر فأحضرت الجارية شيئا من العنب. قال: من أين هذا؟ قال: من السلال التي جاءتك رفعت سلة منها. قالت: سلة؟ هل عنقودا واحدة؟ والله لا أدري. سلة بثانية ترفع من جاءتك سلال يعني وزعت على الناس فتركي بنفسك سلة. سلة نجعل أنفسنا مثل الناس لا نؤثرهم علينا يعني لو تركت عنقودا لأكلت منها. أما سلة بثانية كوني أنت هنيئا مريئا سلة من أولها يا أخي. والآثر في المستدرك كما قلت: هل عنقودا واحدة؟ انظر لهذا الكرم وهذا الجود. خلال توزع وما تركت لنفسها عنقودا إنما الذي ترك في الجارية. ولما علمت بأن الذي ترك سل بكميها قالت: لا أكل من هذا شيئا. ومثل هذا كثير. روى الحاكم في المستدرك أيضا في الجزء الرابع صفحة 8 بسند صحيح على شرط الشيخين عن ذكوان وهو مولى أمنا عائشة رضي الله عنها اعتقته وهو أبو عمرو أن درجا قدم إلى عمر. درج من خشب صندوق من خشب قدم إلى عمر من العراق عندما حصل ما حصل من فتوح القادسية والقضاء على الفرس الظالمين. فيه جوهر. فلما فتح الدرج قال عمر للصحابة: تدرون ما ثمن هذا؟ جوهر في درج؟ قالوا: لا ندري. قال: كيف تنقصونه؟ يعني نوزعه على المجاهدين والغنائم هذا يعني جوهر كيف سيقتسم؟ فاختلفوا فيه. فقال عمر رضي الله عنه: أتأذنون وتطيب نفوسكم؟ هذا الآن حق للمجاهدين نستأذنه أن أبعث به إلى أمنا عائشة لخبز رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها أبي حبيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام فتطيب نفوسكم وتتنازلون عن حقكم ولا نقتسم هذا الدرج ونرسله إلى أمنا عائشة. قالوا: تطيب نفوسنا؟ فلا تطيب نفسه أن يرسله يعني روحه إلى أمه. لا عرض الدنيا لا إله إلا الله. فلما جيء به إلى أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وزعته قبل أن تقيم من مقامها يعني بدل من أن يقتسموه هم هي قسمته فقط وما تركت لنفسها جوهرة واحدة ولا شيئا منه من الحمد. والأثر في المستدرك كما قلت رضي الله عنها وأرضاها. وبالنسبة لذكوان الذي هو مولاها هذا إخوة الكرام كان يأمها وكان إذا أمها يقرأ من المصحف. فاستوت بوب البخاري على ذلك بابا في كتاب الأذان فقال: باب إمامة العبد والمولى. ثم روى بسند معلق بصيغة الجزم قال: وكانت عائشة رضي الله عنها يأمها عبدها من المصحف. فهذا دليل لسادة الحنابلة رضوان الله عليهم أجمعين أن القراءة من المصحف لا تبطل الصلاة لأن النظر في المصحف عبادة وتغتفر الحركات التي تجري من المصلي لأن هذا ضمن مصلحته والصلاة كما يحصل من حركات المنس في حال قيامه وركوعه وسجوده ومد يديه، هذه كل حركات الصلاة ليست حركات عبث. وعندما يمسك المصحف إذا كان عبادة ورخص له فيه فالحركات لا تضر إن شاء الله. وذكوان أبو عامر مدني ثقة حديثه مخرج في الصحيحين وسنن أبي داود والنسائي. قال الحافظ في الفتح، وهذا الأثر الذي أورده الإمام البخاري معلق بصيغة الجزم، أن ذكوان أبا عامر كان يؤم أمنا عائشة من المصحف، قال وصله ابن أبي داود في كتاب المصاحف، ووصله ابن أبي شيبة في المصنف، وعبد الرزاق في مصنفه أيضا، والشافعي في مسنده رحمة الله عليهم أجمعين. ذكوان أبو عمرو مولى أمنا عائشة كان يؤمها من المصحف، وهذا ثابت في أصح الكتب بعد كتاب الله، والأثر روي موصولا في الكتب التي ذكرتها. إخوتي الكرام، هذه نماذج من جود وكرم أمنا عائشة رضي الله عنها، والأخبار في ذلك كثيرة، سأختمها بهذا الخبر لننتقل للجانب الثالث. رواها الناس في كتاب الزهد في الجزء الثاني صفحة 33 عن عطاء قال بعث معاوية رضي الله عنه أجمعين طلقا من ذهب إلى أمنا عائشة رضي الله عنها فيه جوهر قومنا لمئة ألف، فقسمته بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولم تأخذ منه شيئا، بين شركاته، يعني هم يقدمونها لتقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صاحباتها، فإذا جاءها الشيء أعادته إلى صاحباتها ولم تأخذ منه شيئا، فقسمته على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. والأخبار كما قلت إخوتي الكرام في ذلك كثيرة، فهذا تعظيمها لربها، وهذه صفقتها على خلق الله وإحسانها إليهم، فجمعت مقاصد الدين من تعظيم لرب العالمين وصفقة على المخلوقين. أما الأمر الثالث الذي سنتدارسه وأختم به الترجمة الطيبة العاطرة فيما يتعلق بالأمر الخامس، كما قلت في تعظيمها لله وشفقتها على خلق الله، فيما يتعلق بحيائها وعفتها وصيامتها ووجوب اقتداء المسلمات بها في هذا الجانب الطيب. وخير ما في المرأة حياؤها بعد تعظيمها لربها جل وعلا. وقلت هذا الحياء سأذكره، كيف كانت تستحي وتصون نفسها من المسلمين ومن العميان ومن الميتين، ليقتدي النساء بها في ذلك الخلق الكريم. الحادثة الأولى فيما يتعلق بها وبصاحباتها وبنساء المسلمات أيضا، بالنساء المسلمات في العصر الأول فيما يتعلق بصيانتهن على وجه العموم وهي على رأسهن نحو نظر المبصرين في هذه الحالة. روى الإمام أحمد في المسند وأبو داود وابن ماجه في السنن، حديث رواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى والدارقطني في سننه وابن الجارود في المنتقى، وبوب عليه أبو داود في سننه بابا في كتاب المناسك فقال باب المحرمة تغطي وجهها. المحرمة تغطي وجهها، أي إذا كانت محرمة وفي غير إحرام يعني أولى أو أدنى، هذا يحتاج لبحث. وبوب عليه الإمام ابن ماجه في السنن بابا فقال أيضا في كتاب الحج والمناسك باب المحرمة تسدل الثوب على وجهها، تسدل الثوب تنزل الثوب على وجهها. وبوب عليه الإمام البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الحج فقال باب المحرمة تلبس الثوب من عنو ثم كان عالم من رأسها فيستر وجهها. هذه ثلاثة تراجم في ثلاثة أبواب من كتب السنن في سنن أبي داود وابن ماجه والبيهقي. ولفظ الحديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، تحج مع النبي عليه الصلاة والسلام، النساء في حالة إحرام من يمر بهن؟ الصحابة. لا يوجد الآن من يمر في ذاك الوقت إلا الصحابي، حتى التابعين لا يوجد، لأن كل من سيمر فهو صحابي، رأى النبي عليه الصلاة والسلام. أمنا مع النساء المسلمات يحجبن مع خير البريات عليه وعليهن جميعا صلوات الله وسلامه، يمر بهن الصحابة الكرام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة. تقول أمنا عائشة: كان الرسلان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا، حاذوا بنا أي اقتربوا منا، ولا تكون وصلنا جنبا إلى جنب، خدمت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها. متى ما اقترب من الرجال نزلنا الحجاب وغطينا الوجه، فإذا جاوزونا سبقونا تأخرنا نحن عنهم كشفناه. إذا حاذونا، حاذوا بنا، سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها. سبحان الله، أنت أمنا في نسك مع النبي عليه الصلاة والسلام سينظر إليك أتقى خلق الله ومن شهدت البشرية بعد أنبياء الله ورسله على نبينا عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، أتقى لله من أصحاب رسول الله عليه وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه. ومع هذا كل هذا الاحتياط، أنت ومن معك من النسوة بمجرد ما يقترب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي تسلم. وإذا جاوزوا كنا الواحدة كشفت عن وجهها. وأن على يقين الذي سيمر بكل من الصحابة لا يستطيع أن ينظر ولا أن يرفع طرفه إلى امرأة في نسك مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم خير خلق الله. يعني الآن تتأمل وجوهكم، لكن انظر لهذه العفة وهذه الحصانة وهذا الحياء الذي كان عليه النساء الصالحات وعلى رأسهن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والحديث إخوة الكرام لا ينزل عن درجة الحسن كما ستسمعون إن شاء الله في التحقيق. جميع رجال إسناده ثقات أئمة الأثبات إلا رجل واحد يزيد بن أبي زياد الهاشمي. جرى حوله كلام فاستمعوا له ثم انتبهوا بعد ذلك للشواهد التي لا ينزل بها هذا الحديث عن درجة الحسن بحال. يزيد ابن أبي زياد قال عنه الحافظ في التقرير: ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن. ثم أشار إلى أن حديثه مخرجا في الصحيح البخاري لكنه تعليق، وأخرج حديثه مسلما في صحيحه وأهل السنن الأربعة. ويزيد ابن أبي زياد تابعيا بالاتفاق، أدرك أنس بن مالك ورآه وروى عن رضوان الله عليه أجمعين، وقد توفي سنة 36 ومئة للهجرة. إذن ضعيف كبر فبدأ يتلقن، وإذا قيل له الشيء ينقله دونه ضبط ورواية له. والإمام الذهبي في الكافر بين أن رواية الإمام مسلم له في صحيحه وردت مقرونة بغيره، ولم يروي له مسلم بمفرده إنما قرنه بغيره، والحافظ ابن حجر لم يشر إلى هذا في التقرير. قال: روى له الإمام مسلم مقرونة وهو شيعي، وتشيع القديم تشيع أهل الكوفة كما تقدم معنا تقديم علي على عثمان رضي الله عنه أجمعين. يقول الذهبي الكاتب: وهو شيعي عالم فهم صدوق، لكنه رديء الحفظ ولم يترك ولم يترك. وقال في الميزان: هو احد مشاهير الكوفة على سوء حفظ فيه. وقال في السيارة: معدود في صغار التابعين، رأى انسا وكان من اوعية العلم وليس بالمتقن. ثم ذكر أن الإمام شعبة حدث عنه مع براعته ونقده للرجال، وكان شعبة يقول: ما أبالي إذا كتبت عنه ألا أكتب عنها. هذا شعبة. ثم الذهبي بعد ذلك قال: لو وقف الإمام شعبة على الروايات التي لقنها لما كتب عنه شعبة ابن الحجاج رحمة الله ورضوانه عليه أجمعين. إذن جميع رجال الإسناد أئمة ثقات الأثبات إلا يزيد ابن أبي زياد تابعي حديثه في البخاري تعليقا وفي مسلم مقرورا في السنن الأربعة. وقد حسن الإمام الترمذي حديثه في جامعه من أوله إلى آخره. إذا جاء الحديث من طريق يزيد بن أبي زياد حسنه الإمام الترمذي في جامعه في سنن، وسيأتينا إن شاء الله ضمن قراءة سنن الترمذي بعون الله. إخوة الكرام، هذا الحديث الذي روي عن أمنا عائشة رضي الله عنها رواه الإمام البيهقي أيضا في السنن الكبرى في المكان المتقدم في الجزء الخامس صفحة 48، فقال خالفه ابن عيينة فرواه عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن أم سلمة. يعني هنا أمنا عائشة تقول وهنا أم سلمة تقول، لكن في الأثر الثاني أيضا يزيد ابن أبي زياد، فبقيت العلة كما هي. إن قيل إن كان كذلك كيف حسنت الحديث؟ نقول على كلام الإمام الترمذي الحديث حسنا واضح، وإلا فاستمع لهذه الشواهد التي تقرر هذا، ولا ينزل الحسن عن درجة ولا ينزل الحديث عن درجة الحسن بحال. الشاهد الأول حديث أسماء، وقد رواه الحاكم في المستدرك في الجزء الأول صفحة 54 و400 بسند صحيح على شرط الشيخين أقره عليه الذهبي وهو كذلك. وقول مخرف من المخرفين في هذا الحين كما سيأتينا، لأن هذا الحديث على شرط مسلم فقط وليس على شرط الشيخين، وهو السفير صاحب كتاب تذكير الأصحاب بتحرير النقاب، وسأشير إن شاء الله إلى تفاهته في هذا الكتاب. يقول هذا الحديث على شرط مسلم وليس على شرط الشيخين، فيكذب في ذلك. وانتبه ماذا يقول كما سيأتينا، الراوي الذي قال لم يخرج له البخاري خرج له البخاري في صحيحه، وخرج له أيضا في غير صحيحه، فهو على شرط الشيخين كما سيأتينا إن شاء الله. عندكم التقرير نقرأ ترجمته إن شاء الله لما سيأتينا رد هذا الكلام. إذن الحديث على شرط وليس على شرط مسلم فقط، على شرط الشيخين. ولفظ الحديث عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، قالت كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتسك قبل الإحرام. فنحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتسك قبل الإحرام. يعني الواحدة إذا أرادت أن تنفق شعرها في الإحرام لا يجوز، فماذا نعمل؟ نمسك شعرنا قبل الإحرام، لكن في حالة الإحرام نغطي وجوهنا من الرجال ونحن مع خير الأنام عليه الصلاة والسلام. أما يشهد هذا لأثر أمنا عائشة؟ لكن ذات أمنا عائشة وهذا أنا أسمع، وهذا كما قلت على شرط الشيخين. الأثر الثالث رواه، وهذا كما قلت لكم الأول في الحاكم الجزء الأول صفحة 54 و400 كتبتموها. والأثر الثاني رواه الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح كالشمس لذاته لا لشواهده، وانظروه في الجزء الأول صفحة 28 و30 في كتاب الحج. وبوب عليه الإمام مالك بابا فقال تخيير المحرم وجهه، أي محرم؟ المرأة التي تكسر وجهها من الرجال، تخيير المحرم وجهه. ولفظ الحديث عن هشام بن عروة عن زوجه فاطمة بنت المنذر، وهي بنت الزبير بن عبد الله بن الزبير بن الزبير رضي الله عنه أجمعين. فاطمة بنت المنذر زوجة عروة بن هشام، زوجة هشام بن عروة. عن هشام بن عروة عن زوجه فاطمة بنت المنذر قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه أجمعين في الحج ونحن محرمات. إذا فاطمة تقول نخمر وجوهنا مع أسماء ونحن محرمات، لكن هذه ما حجت مع النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة بنت المنذر، فكأنها تقول تلقى فاطمة بنت المنذر فكأنها تقول أسماء تلقت هذا عن عائشة وعن النساء المسلمات وعن الهدي الذي كان يفعل مع خير البريات عليه جميعا صلوات الله وسلامه. ثم نحن إذا حججنا مع أسماء كنا نخمر أيضا وجوهنا معشر النساء التابعيات. صار الأذان أكمل هذا إخوة الكرام بعد الأذان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. إخوة الكرام، هذا أثر فاطمة بنت المنذر وهي تابعية، حديثها مخرج في كتب الستة أيضا ثقة من الطبقة الثالثة كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب. فاطمة بنت المنذر زوجة هشام بن عروة رضي الله عنهم أجمعين تقول كنا نخمر وجوهنا ونحن مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين ونحن محرمات. فالأثر كما قلت صحيح، وهو في موطأ الإمام مالك باب تخمير محرم وجهه. والأثر الثالث الذي يشهد لأثر أمنا عائشة عن أمنا عائشة رضي الله عنها لكن بغير رواية متقدمة، ومن كلامها ما يفيد شهادة من الرواية التي فيها يزيد بن أبي زياد كما تقدم معنا. الأثر رواه البيهقي بإسناد صحيح، الجزء الخامس صفحة 47 عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب إلا ثوبا مسه ورث أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاء. إذا لا تلبس البرقع وهو لباس الوجه الخاص، ولا تتلثم فتشد خرقة على فمها وأنفها كما هو حال المرأة الحيية عندما تكون في مزرعة وتقابل رجلا فتراها مباشرة تتلثم تغطي الفم والأنف ونصف الوجه، فهي لا تتلثم ولا تتبرقع لكن تسدل إن شاءت شيئا من رأسها على وجهها. هذا كلام أمنا عائشة رضي الله عنها وثابت في سنن البيهقي بإسناد صحيح في المثل المتقدم. ثلاثة آثار تشهد للأثر الأول الرابع، ولا ينزل الحديث عن درجة الحسن بما وجد له من شواهد على أنه لو لم يرد لكفى أثر أثناء في إثبات حجاب المرأة إذا كانت محرمة وعدم كشف وجهها. لكن أنا أريد أن أذكر أثر أمنا عائشة لبيان حيائها الذي يتعلق الآن بها وبحاجة. أما الحكم الشرعي هذا ثابت عنها وعن غيرها رضي الله عنها وعن الصحابيات أجمعين. الأمر الثاني، كيف كانت تستحي أيضا من العميان ليس من المبصرين؟ ثم بعد هذا أعلق بما ينبغي تعليقه حول هذه الآثار إن شاء الله. روى الإمام ابن سعد في الطبقات الجزء الثامن صفحة 69 أنه دخل عليها رجل أعمى فاحتجبت منه، فقال لها الأعمى تحتجبين مني ولست أراك؟ فقالت إن لم تكن تراني فإني أراك، ولا يجوز أن أنظر إليك كما لا يجوز أن تنظر إلي، وهذا كله مأخوذ من مشكات النبوة على نبينا صلوات الله وسلامه. وتقدم معنا حديث أمنا أم سلمة ميمونة وهو في المسند وسنن أبي داود والترمذي وصحيح ابن حبان احتجبا منه أفعن يا وان أنتما احتجبا منه وهو تحتجبين مني ولست أراك إن لم تكن تراني فإني أراك. هذه أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والأثر الثالث، كانت تستحي أيضا من الموتى وتحتجب منهم رضي الله عنها وأرضاها. روى ابن سعد في الطبقات الأثر رواه الإمام أحمد في المسند وقال عنه ليس لي في المجمع رجاله رجال الصحيح في الجزء التاسع صفحة 37 ورواه الحاكم في المستدرك بسند صحيح على شرط الشيخين في الجزء الرابع صفحة 70 عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كنت أضع ثوبي في بيتي
بعد أن دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه أرضاه، وأقول إنما هو زوجي وأبي. فإذا قمت بما يحل للزوج وللأب أن يرى فلا حرج، ودي مكشوف ولداي بادية، يعني كما قال المحارم على محارمهم. فكنت إذا أقوم في بيت زوجي وأبي. قالت فلما دفن عمر ما دخلت هجرتي إلا ومسدودة علي ثيابي حياء من عمر. وفي رواية كانت تقول لم أضع ثيابي عني منذ أن دفن عمر في بيتي، كأنه رجل حاضر حي، فأنا أتحجب منه كما لو كان على قيد الحياة. وحقيقة الأموات يدركون ويشعرون ويرون كرؤية وإدراك وشعور الأحياء، بل ما هو أشد وأدق، وإن كان لا يجب علينا أن نراعي هذه الأحكام بالنسبة للأحياء، لكن مراعاتها ورع وتقى. فأمنا عائشة رضي الله عنها كانت تأخذ بذلك، وهي أمنا زوجة نبينا عليه الصلاة والسلام، تتحجب من المبصرين ومن العميان ومن النجسين. فماذا نقول نحن بعد ذلك من التعليم؟ إخوة الكرام، موضوع حجاب المرأة بخاصة موضوع الوجه كثر اللغط في هذه الأيام عنه. سأذكر لكم أربعة نماذج من كلام السفهاء، ولا أريد أن أصفهم بغير هذا الوصف، ولا أسفه من سفاهتهم في هذا الحين دعاة الرذيلة باسم المحافظة على شريعتنا الجليلة. ما أعلم كيف انحطت عقول البشرية في هذه الأيام مع وضوح هذه الآثار وسطوعها، سطوع الشمس في رابعة النهار، مع ذلك يتلاعبون ويحتالون. وانظر لهذا التسلسل بينها، واحد يسمى بخليل يسمى خليل عبد الكريم، وقال في التعريف به يقول أمضى 12 سنة رئيسا لجمعية شرعية، يقول النقاب ليس من الإسلام والحجاب غير ضروري الآن. ثم يتكلم في صفحات يخلص منها هذا التفيه في نهاية كلامه إلى أن نصوص الشرع تنقسم إلى قسمين، يقول إلى إسلام قبلي وإلى إسلام حضاري، إسلام بدوي، إسلام متطور. يقول وأنا لا أنكر أن نصوص الحجاب موجودة مواردة في القرآن والسنة موجودة، لكن هذه معالجة لحياة القبلية. فكان العرب يتحجبون، والإسلام في أول الأمر شرع الحجاب لوجود الإماء ليتتميز الحر عن الأمر. الحجاب فرض في الزمن القبلي، فإذا زال الإماء زال الرق سعت البشرية انكدحت من أجل تحرير البشرية، وكانهم يزعمون أنهم أحرار. أنا ما أعلم أن يوجد على وجه الأرض الآن إنسان حر. كل الأمة والعالم يقادوا بالحديد والنار من قبل الكفرة الذين يسيروننا كما يريدون بهيئة الأمم الملحدة التي فيها الأعضاء النجسة الخمسة، هذه قد يقال عنها أحرار. أما ما عداه في أذل مرتبة الرق بمراتب، ولا حول لنا ولا قول في أنفسنا ولا في أي شيء من كرم حياتنا. أما أولئك عاتوا من عتاتهم بحركة أصبع لا بحركة لسان، يرسل قرارا تجمع عليه كما يقال البشرية بأسرها، لهم حق فيه، فهذا حقيقة بشر. وأما من عداهم فما أعلم هل يصلوا إلى درجة البقر أو دون ذلك، هذا يحتاج لتأمل. يقول هذا البشرية كدحت وألغت الرق وعليه لا داعي للحجاب، وآيات الحجاب نقرأها لكن للبركة، لنكتسب على قراءة كل حرف 10 حسنات. بكل قلة حياة يصرخ بهذا في مقاله، وأنا أرى أن الحجاب ليس له ضرورة الآن رغم النصوص الواردة في هذه الخصوصية. فلو طبقنا منهج تاريخية النصوص وربطها بظروف المجتمع والبيئة التي ظهرت فيها لاتضح الأمر. النصوص التي وردت بشأن ذات المرأة كان الغرض منها تمييز الحرائر عن الإناء الجواري
إلى أن صرح بعد ذلك بقوله وبئس ما قال، فقال هذه النصوص تتلى للعبادة وجلب البركة، انتهى. هذا أول سفيه من السفهاء في هذا الوقت. جاء سفيه ثاني الدكتور أحمد سلطي فنجان، غالب ظنه في بعض دول الخليج في هذه الأيام النقاط في التاريخ في الدين في علم الاجتماع، تكفر هذا السفيه أيضا بكلام يستحي منه البهيم من الحيوان لا الإنسان. فأنا أعجب لمن رد عليه، قد رد عليه بعض المشايخ من هذه البلاد، كان ينبغي أن يرد عليه بسيف مسموم، لا يرد عليه بكلام يخرج من اللسان يعني الذي يتلاعب بدون الرحمن، لا ينبغي أن يوقف عند حده. يقول خلاصة كلامه: حجاب الوجه المعتمد أنه مكروه، لا أقول حرام ولا يجوز أن نقول مستحب أو مشروع، لكن سيأتينا التطور أنه حرام ليس بمكروه عند غيره. يقول إنه مكروه، وما ينبغي للمرأة أن تحجب، إذا تحجبت هذا عليها إثم لكن ليس كإثم الزنا، لكن مكروه فقط إذا سترت وجهها. وقال بعد ذلك: علامة المتطرفين في هذا الحين إعفاء اللحية بالنسبة للشباب ولبس النقاب بالنسبة للنساء. هذا في هذا الكتاب القرع بقلة الحياة. قل إذا أردنا أن نعرف المتطرف يوجه لحية أنت متطرف، وعلى وجهك نقاب أنت متطرف. قل هذه علامة المتطرفين، وعليه ينبغي أن تعمل الحكومات السيوف الصالحين والصالحات. ما بقي متطرف الأمة إلا من في وجهه هذه السنة المباركة، وإلا من التزمت بالعفة التي كان أمهاتنا أزواج نبينا عليه الصلاة والسلام ومعهن الصحابيات يلتزمن بها متى في نسك الحج. وهذا يقال المعتمد أنه مكروه. ثم أدخل نفسه في العلوم الشرعية وتكلم حقيقة الكلام عجيبا. يقول: أي حجاب بمعنى تغطية الوجه. يقول في الصفحة 70 بعد أن قرر أنه مكروه، لكن لا يدري ما يقول ولا ما يخرج من رأسه. يقول: والنقاب ليس إلغاء لوجه المرأة فحسب، بل هو إلغاء لآدميتها ولعقلها. أيها السفيه، لما جعلت الوجه مكروها؟ من يلغي الآدمية والعقل؟ هذا مكروه حرام. كيف تقول هذا أثناء المحرمات؟ لكن السفيه لا يدري ما يقول بعد أن قرر أنه مكروه. صفحة 42 قال لأنه لم يرد نص على تحريره، إنما هو تنفر من الشابات. يقول بصفحة 70: هذا ليس إلغاء، ليس يقول والنقاب ليس إلغاء لوجه المرأة فحسب، بل هو إلغاء لأدميتها ولعقلها، وهو إلغاء لدورها في المجتمع كإنسان. ثم بعد ذلك يقول: وإذا تحجبت المرأة كيف ستكون محامية تدافع عن المظلوم، وتكون بعد ذلك مهندسة تبني العمائر؟ أسأل الله أن يسهل بناء قبر عليك عما قريب ريح الأم منك. يريد امرأة تبني العمائر. يقول: هل أحد يتعامل مع مهندسة متحجبة؟ لا إله إلا الله. يعني قل المهندسون، قل المهندسين، يعني ما في الأمة الأمة من يقوم بهذه المهنة لازم المرأة تكون مهندسة؟ لا إله إلا الله. لا. ثم جاء هذا السفيه لحديث جر الذنوب، قال: وإن صححه أبو داود قال تلقيه شبرا، قال إذا تنكشف أسواقه، قال يلقينه ذراعا ولا يزيد. قال: هذا الحديث يتنافى مع كل تعاليم الإسلام، وما لا يقبله العقل لا يقبله الإسلام. هي مسألة سهل، كان مباح. لذلك صدقوا من أعجب لمن ردوا عليه. هذا إذا عندنا سيف يعانيه، هذا نخصص مقالات بالرد على هذه السفاهة. وفي صفحة 70 قرر أن مظهر التطرف لحية ونقاب، وقال: لا ينبغي النقاب، كيف ستعمل المرأة كثيرة. ثم قسم الكلام هذا الخائن، قال: النقاب علامة على الخيانة، لأن المرأة تفعل الأفاعيل والبلاوي ولا تكشف هويتها عندما تكون متنقبة، لكن إذا وجهها مكشوف قال هذه من أسرة كذا، فإذا فعلت شيئا عرفت فلا تفعل الزنا. أما المستورة هذه هي الزانية. ما أعلم عصرا من العصور، قالوا: من تستر وجهها زانية، ومن تكشف عفيفة، إلا هذا العصر المنحط الذي سبينا به. جاء سبيل ثالث هذا يكون مكروه النقابة وليس كذلك. إذاك يقول كان مشروعا ليس بمكروه، لكن النصوص لا يعمل بها لأن العصر تطور عندنا، النصوص قبلي النصوص حضاري. هذا ألف كتابا سماه تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، يرى أن الحجاب تزينة أي التي تستر وجهك أن يتزين. وآخر شيء يقول في كتابه أسأل الله أن لا يغفر له أن لا يكفي له عثرته، لأنه قال في مقدمة الكتاب كان صوابا من الله وكان خطأ مني، وأرجو أن تدعوا لي لأنني بذلت ما في وسعي وقد حصلت جميع أو أكثر وسائل الاجتهاد. قال في آخر الكتاب يقول هو التي تتبرد تكشف عن فخذيها وصدرها وظهرها عصت الله من جهة واحدة وهي ما تحجبت، والتي تلبس النقاب عصت الله من جهتين، خالفت الشرع عندما لبست النقاب وظهرت بمظهر المتكبر. قال ولذلك ينبغي أن نستغفر الله للمتبرج مرة وللمتنقبة مرة. هذا آخر شيء في الكتاب، هذا آخر شيء في الكتاب، انتبه هنا. يقول يقول بينما الثانية فأيهما أحق بالإستغفار، أيهما أقرب للتوبة، أيهما أولى بالاستغفار؟ إن المنقبة تحتاج إلى أن نستغفر لها مرتين بينما المتبرجة مرة واحدة، لأنها أقل ابتلاء وأقرب إلى سواء السبيل، وإن كانت كلاهما منحرفة عن الهدي النبوي. أعوذ بالله أيها السفيه، الانحراف الثاني للمتبرج ما رأيت ماذا عندما تبرجت غوت أغوت، ما الذي تستغفر لها أيضا لأجل إغوائها؟ أما المتنقبة على تعبيرك متكبرة ومخالفة للشرع لكنها أغوت غيرها، أما هذه غوت وأغوت فلما تستغفر لها أيضا مرتين؟ يعني هذه صارت أيضا أحسن من المتنقبة. ثم انظر لهذا السفيه ما يقول حول النصوص التي تقدمت معنا. النص الحادي عشر هو ماذا كان يقول؟ تخرج من كلية الطب البيطري، ليست بقيت مع الحمير أرحت الأمة منك، نطب بيطري جئت تدخل بعد ذلك في علوم الشريعة. يقول أخرجه الحاكم في مستدركه، كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتسك قبل ذلك في الإحرام، وقال هذا صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. يقول هذا النص اتخذه البعض دليلا على غير ما دل عليه، ولذلك حملوه فوق ما يحمل من ناحية وقنص دلالته الحقيقية من ناحية أخرى، ويلزمها هو الحياد والإنصاف لتبين وجه الحق الذي هو بين عندنا تمام البيان. ونناقش الآن هذا النص لتسلسل هادي على النحو التالي. أولا إن الحديث كما رأينا أخرجه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ونحن إتماما للفائدة ولا فائدة عندك، نقول انه على شرط مسلم وحده وليس على شرط الشيخين. لما؟ لكون سنده مشتملا على زكريا بن عدي، افتح عليه بسرعه، على زكريا بن عدي الذي لم يروي له البخاري شيئا في جامعه الصحيح بل في غيره، وبذلك لم يتحقق فيه الا شرط مسلم وحده، وقد ذكرنا هذا من باب تمام الفائده لا اكثر. وهو في اول امر الذي ما يريد ان يعلق عليه يكذب، من عندنا زكريا بن عدي، اقرأ ارفع صوتك، خرج له الكتب الستة إلا أبو داود في السنن، إنما خرج له بالمراسيل، اقرأ. خاء ما معنى خاء؟ خاء مين مد أبو داود في المراسيل بعد كاء سين قاف، رمز الرموز الستة إلا دال لأبو داود لم يذكرها لأنه ما خرج له أبو داود في السنن، خرج له في المراسيل، لأن قائم البخاري ومسلم. ولإيضاح الأمر أكثر يقول الذهبي في السير في الجزء العاشر صفحة 43 و400 حدث عنه البخاري خارج الصحيح وفي الصحيح بواسطة، ثم هذا أعمى القلب فهم المراد، يعني البخاري في الصحيح روى عنه بواسطة لكن من رجاله كما يروى عن التابعين بواسطة، وخارج الصحيح روى عنه مباشرة في كتاب الأدب المفرد، وقال في الكافر والبخاري لكن روى عنه في صحيحه بواسطة، فهو من رجال البخاري والأثر على شرط الشيخين. يتعلق كلام إخوة الكرام حول رد كلام هذا السفيه، أذكره في أول المحاضرة الآتية غدا، قد يأخذ الكلام معنا 10 دقائق لأتينه بعد ذلك. كما قلت يعني ما يلزم نحو هذه القضية في سفيه رابع بعد ذلك حول هذه المسألة في هذا العصر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم احسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، واغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.